كتاب الله رائده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذه الساعة من هذا اليوم لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للسداد والقبول. وكنت طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إيمان إبراهيم الشرقاوي من بورسعيد.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. معلش أنا أسف عادتك. هو يجوز للمرأة أنها تخرج برا بيتها كل يوم، تسافر 3 أيام ورا بعض بدون محرم؟
تخرج برا بيتها فين يعني؟ تسافر ولا إيه؟
تسافر. إحنا من بورسعيد أو من بورفؤاد بقى صح؟
يعني.
تسافر إسماعيلية 3 أيام في الأسبوع، وبنروح ناخد تربوي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بيعمل لنا تربوي هناك.
نعم.
فهل يجوز ان انا اسافر 3 أيام ورا بعض وبعد كده 16 يوم عشان امتحن؟ مش ده حرام؟ على فكرة احنا رجالتنا كلنا هتطلقنا بسبب الموضوع دون. فضيلتك نعمل ايه؟ الحل ايه؟
طيب حاضر.
حاضر بعد اذن معاليك، يا ريت توصلنا صوتنا لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر وتقول له احنا رجالتنا بتصوت هيطلقونا. حرام. هات التربوي هنا في بورفؤاد او بورسعيد. حرام، ما توديناش مصر، حرام.
طيب ان شاء الله. حاضر.
اشكرك سعادتك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. عليك. الاخ درغام، سلام عليكم.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل
شيخي، عندي سؤال اذا تكرمت.
اتفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة النافلة.
صلاة النافلة
مجموعة في وقت واحد.
صلاة النافلة. طيب.
نعم صلاة النافلة.
نعم.
وعندي سؤال ثاني في أفيان الزوجة بالنسبة للدين. أنا من طائفة وهي من طائفة.
ترجم يا عبد الكريم.
إن كانت لم تتبعني. يعني هل يجوز ان اجبرها ام اتركها ام ماذا يعني؟
والله اعد سؤالك كده وارفع صوتك شوي. اعد سؤالك الثاني.
يعني بالنسبه لاصيان الزوجه خصوصا في امور الدين. يعني انا من طائفه وهي من طائفه ولا تطيعني. فهل اجبرها ام ماذا افعل يا شيخ؟
طيب حاضر. تابع معي وتسمع الجواب ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
اهلا وسهلا، يا مرحبا. في الحقيقة يعني لعل الكلام الذي تكلمت به اختنا من ايمان من بورسعيد يدفعني الى يعني ان اقول كلمة، واناشد كل مسؤول في مكانه بان يسعى في ترتيب المصلحة لما يتفق مع شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هي تطالب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بمثل ذلك. أود أن أقول لها بأن فضيلة الإمام الأكبر لا شك أن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأمور هو لا يقف عليها، وهذه الترتيبات ترتيبات إدارية تكون من المسؤولين في القطاعات المختلفة. وأنا أرى والله أعلم أنكم لو تقدمتم إلى الإدارة في بورسعيد أو في بورتوفيق بهذا، أو رفعتم أيضا برقية بهذا إلى مدير الإدارة العامة في قطاع مثلا المعاهد الأزهرية كنتم تتبعون ذلك، أو الجهة المسؤولة، أرجو إن شاء الله تعالى أن ييسر ربي سبحانه وتعالى السبيل إلى مثل ذلك. هو لا حرج كما تفضلت أن تتم هذه الدورات التربوية في قطاعات على مستوى مصر يجمع فيها الناس من الأماكن المتقاربة حتى تتم الفائدة في مثل ذلك، وأيضا لا يتكلف الناس أو الأخوات أو من ليس معهن محرم مثلا للسفر، لأن في هذا لون من ألوان الكلفة. وإن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأناشد مرة أخرى كل مسؤول في أي موقع من المواقع أن يحرص على دقة العمل وإتقانه كما ينبغي، مع أيضا الحرص على راحة الناس بما يتمكن من أن يفعل، وكل ذلك في إطار الشرع الكريم الذي جاءنا من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا درغام من العراق له سؤالان. في سؤاله الأول يسأل عن صلاة النافلة، قال هل تجمع في وقت واحد؟ هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى أن أفصل القول فيه. صلاة النافلة على مراتب وأنواع، هناك صلاة هي تعد أيضا من النوافل وتعتبر أو تسمى برواتب الصلوات أو بالسنن المؤكدة التابعة لصلاة الفرائض، وهذه تصلى مع كل فريضة فيها راتبة لها، فمثلا راتبة الفجر ركعتان قبل صلاة الفجر، راتبة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، العصر لا راتبة له، نافلة مطلقة إن أراد أن يأتي بها الإنسان، المغرب 2 ركعات بعده، العشاء 2 ركعات بعد العشاء. هذه السنن النوافل تؤدى بعد هذه الفرائض التي ذكرتها أنا الآن، فإذا هي مرتبطة بها. طيب إنسان أراد أن يصلي في الضحى مثلا بعدما ترتفع الشمس قدر ميل أو ميلين، يصلي بما يحب وبما يشاء يجمع، لا حرج في ذلك. صلاة الليل، إنسان يرى أنه سيصلي مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات بعد صلاة العشاء، لا حرج إن هو يجمعها معا في وقت واحد بعد صلاة العشاء، وإن أراد أن يؤخر منها شيئا إلى ما قبل صلاة الفجر فهو حسن. إذا لو جمع في مثل هذه الحالة صلاة النافلة في وقت واحد في وقت الجواز بالنسبة لها أو ما ورد في السنة أداءها في هذا الوقت فهذا لا شيء فيه. أما إن كان المراد بالسؤال يتعلق بسنن الصلوات الراتبة فهذه تكون في مكانها ومحلها بالكيفية والهيئة التي ذكرتها أنا الآن. طيب معنا أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، يعني أنا بينزل مني مسجد كثير، يعني أعمل إيه في الصلاة؟ يعني ممكن ينزل أنا بصلي، يعني أغير الهدوم مثلا لو غيرت أو توضيت برضه بينزل، يعني طريقة كثير يعني.
طيب أنا سأجيب. حاضر.
شكرا.
عفوا.
السلام
عليكم. السلام طيب وبركاته. أخت السماح السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السؤال الثاني لأخي درغام من العراق بيتحدث عن عصيان الزوجة، وبعدين ذكر يقول أنها هي من طائفة وهو من طائفة أخرى. الحقيقة أنا أود أتكلم أولا عن ما ذكره وأشار إليه من عصيان الزوجة. حقيقة يجب أولا على الرجل أن يعاشر زوجه بالمعروف، ويجب على المرأة أن تقابل هذا المعروف بمعروف مثله بل أشد منه. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية يجب أن تكون حياة مليئة بالهدوء والراحة والمودة والسكينة والطمأنينة والسعادة الغامرة بين الزوجين. يا إخواني، للرجل حقوق وواجبات، وعليه حقوق وواجبات، وكذلك للزوجة، وهذه مسألة معروفة، بعضها معروف بالفطرة وبعضها يتعلم أيضا من الشرع. على الرجل وعلى المرأة، أنا لا أخاطب واحدا منهما ولكني أخاطب الرجل والمرأة معا، على كل واحد منهما أن يتقي ربه سبحانه وتعالى وأن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه تجاه الآخر. وإن حصل لون من ألوان المشاكل أو النزاع أو غير ذلك فيحل يا إخواني بالمعروف. إذا لم يكن المعروف هو السائد بين الرجل وبين المرأة وبينهما ارتباط قوي وكبير، فسنطلبه ممن؟ المعروف يجب أن يكون مع الناس جميعا، الأخلاق الحسنة، الأخلاق الطيبة، التعامل والخطاب التي هي أحسن أمر واجب مع الجميع، وهذا يتحتم ويتأكد أكثر بين الرجل وبين زوجه. والله عز وجل في كتابه يقول: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من أفضل الناس خلقا ومعاشرة صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد عنه أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الزوجة يجب أن تقابل معروف الزوج بمعروف مثله أو أشد كما ذكرت، وعليها أن تقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليها تجاه زوجها وبيتها وأولادها، وهي مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها، فعليها أن تقوم بذلك على أكمل وجه وأفضل طريق. وعلى الرجل أن يقدر ذلك وأن يبادر هو بالمعاشرة بالمعروف. أما قوله بأنه هي من طائفة وهي من طائفة أخرى، الإسلام يعرف شيئا واحدا، إذا سئلت عن دينك دين الإسلام، إمامك قائدك من تتبع هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأئمة المعتبرون من أهل العلم والفقه نعرف لهم منزلتهم وقدرهم ونحترم آراءهم ونتعلم على كتبهم، غير أننا لا نتعصب لواحد منهم، إنما نتعصب للحق وحده الذي جاء من عند الله وما قاله رسول الله ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن معشر أهل الإيمان لا نعرف إلا إماما قائدا واحدا نتبعه صلى الله عليه وسلم، وطرق الأئمة بأدلتها الشرعية الصحيحة المعتبرة مؤدية إلى هذا الطريق. قد يقول واحد: طب أنا لا أعرف أخذ من الكتاب والسنة مباشرة، أنا أتعلم على أحد من الأئمة المتبوعين. لا حرج في ذلك أن أخذ قوله بالدليل، هو يذكر للمسألة يستدل عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكل واحد منهم كان يتحرى الحق ويبحث عنه، ولا بد لنا من ذلك. طيب، مع اتصال ثم أعود. السلام عليكم. تفضلي يا أم هدى.
انا معلش، انا في مشكله صراحه، مش عارفه. جوزي من مال اللي هو عصبي جدا، وعلى طول كلمه الطلاق على بوكو.
نعم.
يعني على طول بيحرب بالطلاق، فلما بيجي يتعصب بيرمي عليا يمين الطلاق. يعني مثلا اللي حصل ان هو قال لاختي، كان اختي في التليفون، كان في مشكله جامده بيننا يعني، وكان اختي في التليفون قال لها: اختك طالق. فلما انا ايه يعني، لما انا قعدت معاه واتكلمت معاه بعد ما المشكله اتحلت، قال لي، لقيته بيقول لي: لا، انا ما كنتش قصدي الطلاق، انا كنت عصبي ومتنرفز وده. فانا قلت لها كده بحيث ان هي تقول لك، علشان ايه يعني، ايه يعني، عشان الطاقه اللي جواه يعني، ان هو كان متعصب وكان متنرفز. فكنت بقول له يعني، بقول الطلاق كده ما يقاش. قال لي: لا، انا ما اقصدش الطلاق.
يعني
مش اول مره يقولها لي، يعني كذا مره على هذا الوضع. كان يحصل مشكله يكلم اخواتي في تليفون ونفس النظام.
على كل حال انت تتابعي معي، وهو ليس مفتيا حتى يقول لك ان هذا ليس طلاق، واستمعي الي فيما ساقول ان شاء الله تعالى وطبق ذلك. بارك الله فيك. ام حسام، السلام عليكم.
ام حماده.
تفضلي ام حماده.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول: ايه حكم الزوج اللي هو راح يدي ابنه الحكم التطعيمات في الصحه العامه؟
نعم.
وادى فلوس للممرضه عشان يدخله قبل الرقم. يعني مثلا هو لو رقم العاشر اداها فلوس فدخلته رقم الخامس يعني. هل هذه تعتبر رشوه؟
حاضر، ساجيبك. اتفضلي.
والسؤال الثاني: هي كم مره، كم رضاعه الاثنين
يرضعوا
مع بعض عشان
يبقوا
اخوات في الرضاعه
يعني؟ كم مره يعني يحرم بها الرضاع؟ حاضر،
ماشي شيخ، شكرا.
فالحقيقه ارجع لاخي درغام، وانا اتكلم عن مساله ان الانسان او ان اهل الاسلام واهل الايمان يعني يتوزعون الى فرق متناحره او طوائف مختلفه، ويرجع الواحد منهم الى مسميات متعدده مبتعدا عن اسم الاسلام او السنه او اتباع هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا في الحقيقه خروج عن الحق الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى. نحن امه واحده، كتابنا واحد، قبلتنا واحده، نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد. إذا اختلفنا رجعنا إلى كتاب الله وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل لو وقع بيننا خلاف؟ عشان ما نصيرش طوائف ولا نتحزب لغير الحق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الواجب أو هذا هو الحق الذي يجب أن يتبع في مثل هذه المسائل. أختنا إيمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش معليك، أنا إيمان الشرقاوي اللي كنت أتكلم حضرتك دلوقتي من بورسعيد.
تفضلي.
معليك، الموضوع بتاع سيادة فضيلة الإمام الأكبر هو موكل رئيس الجامعة فضيلة الشيخ أسامة العبد.
نعم.
إنه أسامة بيه العبد دون هو المفروض، إحنا عندنا جامعة كلية دراسات إسلامية بورسعيد.
نعم.
فياريت يخليها هنا بورسعيد معليك، إحنا بنمط على الوقت شطنا حضرتك عشان مش عارفين نتكلم مع مين.
طيب إن شاء الله إحنا سنوصل هذا إليهم إن شاء الله. وما نحن طبعا أيضا وأنا جالس في مكاني هذا لا أعرف تفاصيل هذا الموضوع ولا مدى إمكانية التطبيق وغير ذلك، ولكن إن شاء الله تعالى أرجو غدا بإذن الله عز وجل أن نتواصل مع معالي رئيس الجامعة في ذلك إن شاء الله. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ازيك سيدنا.
تفضل.
أخبار حضرتك يا
الحمد لله. الله. بارك الله فيك.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضل.
انا طالب ازهري وسالني سؤال احد العلمانيين.
نعم.
فقال لي ان ربنا لو قادر على خلق من هو اكبر منه اذا هو ليس اله، ولو مش قادر ان يخلق من هو اكبر منه اذا فهو عاجز. فانا ما عرفتش ارد عليه وما عرفتش اقول له ايه.
حاضر.
فارد له حضرتك وجاوبني على السؤال ده. سؤال تاني، ان اللي ربنا مقدر كل حاجه انها تحصل، فالانسان مثلا اللي تصرفات وحشه ومثلا اخلاقه يعني بيتعصب او اخلاقه وحشه او معاملته مع الناس وحشه، اما ربنا مقدر لنا كل حاجه، ده احنا اللي بنبحث عن التغيير.
طيب حاضر،
شكرا.
اهلا وسهلا اختنا ام علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيله الشيخ.
فيكم بارك.
لو سمحت حضرتك ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن.
نعم.
إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
نعم.
بمناسبة حضرتك بتتحدث عن أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فحضرتك هل يصح ان اولا احنا نفسنا ان احنا يعني احنا بانتخاب حضراتكم معتبرين نفسنا خرجنا من الظلمات الى النور وعايزين نعيش كده في نور على طول؟
انا اريدك لو في عندك سؤال الله يكرمك بسرعه كده، الله يكرمك عشان الوقت.
ماشي،
هاتي سؤالك.
احد الاخوه المتحدثين باسم السلفيين يخرج في حفل صاخب مع عمرو حمزه في حفل زفافه وبيتصور معاه، فعلشان حضرتك حديث حضرتك واطيعوا الله ورسوله وأولي الامر منكم، مش عايزين احنا المواقف ديت علشان احنا يعني كده، عايز راي حضرتك في الموضوع.
حاضر حاضر حاضر. اختنا ام سالي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت، في ناس من الاخوان يعني مش عارفه، الناس بيقولوا مثلا ده هم كويسين وقال الله وقال الرسول، وللاسف ان في عملوا حاجه يعني شنيعه، مش عارفه يعني هل الواحد بقاش عارف الصح من الغلط؟ طب هل ده حرام ولا حلال ولا ايه النظام ده بالظبط؟ مش عارفه.
حاضر. حاجه فاطمه، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
اتفضلي. الله يسلمك.
يخليك.
اتفضلي.
عندي سؤالين يا رب يخليك.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا ست كبيرة يعني مسنة داخلة على 60 عام.
نعم.
وبعدين في صلاة العشاء أصلي مثلا ركعتين وأروح مسلمة، أنسى إن أنا إيه يعني أواصل. فمش عارفه يعني ابقى اكمل ركعتين بعديهم ولا بعد التسليم ولا عيد الاربع ركعات.
طيب
بتحصل لي كده في صلاه الظهر والعشاء والمغرب. ده سؤال. السؤال الثاني يا فضيله الشيخ، انا بشوف ناس ماسكه السبحه وبتسبح وبعدين بقول وهو بقهم كده مقفول، شفايفهم مقفوله ما فيش اي حاجه، وبعدين اما اقول طيب يعني ما بتسبحوش يعني كده ما بتتكلموش ليه؟ يقولوا احنا بنقول بالقلب. فايه حكم الدين في كده؟ شكرا يا فضيله الشيخ.
اختو معاهم، السلام عليكم.
عليك بركات.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بص يا شيخ، انا يعني كنت عملت توبه والحمد لله رب العالمين تبت عنها تماما.
نعم.
بس الحكايه دي دايما بفكر فيها باستمرار بس ومش حاسه ان انا تايبه جوايا، مش حاسه ان انا تايبه، اعمل ايه؟
طيب حاضر.
طب وفي النقاب، هل هو سنه ولا فرض؟
حاضر.
شكرا
يا مسيح. وعليكم السلام. طيب. طيب ارجع بقى الى ايضا سؤال اختنا ام احمد من اسوان، تسال عن الافرازات التي تخرج من المراه، هذه يجب انها المراه تتطهر منها، وان اصاب الملابس شيء من هذه الافرازات عليها ايضا ان تغسل ذلك وتتوضا وتصلي، يعني الطهاره منها امر لازم. الأمر لازم وفي توجيهات نبوية في مثل ذلك. والحقيقة يعني على يعني إخواننا المسلمين من الرجال ومن النساء أن يعني يتعلم الواحد منهم هذه الأحكام المتعلقة بالطهارة. والحمد لله يعني هذه القناة أعطت جرعة كبيرة جدا في مسائل الفقه وتعليم هذه القضايا والمسائل، وها نحن نتكلم عنها، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. أختنا أم هدى بتتكلم عن مسألة اجتماعية دائما نحذر منها، تقول وهي التي تتحدث وللأسف الشديد، ودائما أنا أوجه إخواني في مسائل الطلاق وغير ذلك، أين الرجل الذي تكلم مثلا بكلمة الطلاق أو حلف يمينا بالطلاق كما تذكر؟ وفي البداية أيضا أود من إخواني المشاهدين والمشاهدات، وده كلام ننبه عليه كثيرا أنا وإخواني هنا، نحن نفرق بين مسألة يمين الطلاق أو أن يحلف اليمين بالطلاق وبين أن يقول الرجل لزوجي أنت طالق. الحقيقة أنا لا أخذ بكلام مثلا على الهاتف مباشرة في مثل هذه المسائل الدقيقة من غير المتحدث أو من غير الرجل. الأختنا أم هدى بتقول بأن زوجها عصبي جدا وكثيرا ما يحلف بالطلاق، ثم قالت أنه قال لأختها يعني أخت الطالق، وبعدين قال لها هي أنا لا أريد الطلاق أنا كنت غضبان. الحقيقة المسائل ديت يقول ماذا أفعل؟ يعني يجب أن تذهبوا معا أنت والزوج إلى مثلا إن كنتم في القاهرة فدار الإفتاء، وإخواننا فيها بحمد الله عز وجل يفقهون هذه المسائل، وإن كنتم خارج القاهرة يعني أيضا ممكن إدارة الوعظ في مركز من مراكز الأزهر الشريف، تذهبون إلى أحد العلماء أو ممن تثقون في دينه وعلمه من إخواننا الفضلاء من أهل العلم، ويذكر الزوج ماذا قال وماذا حدث. غير أنني أنبه على مسألة مهمة يجب أن يتنبه لها السامع لي الآن أو المشاهد من الرجال والنساء، أن قول الرجل لزوجه أنت طالق هكذا، هذا تطلق المرأة بذلك، هذا في الفقهاء يقولون هذا هو صريح لفظ الطلاق، هذا صريح لفظ الطلاق. المرأة لا تطلق في هذه الحالة إلا إذا كان الإنسان مش يقول أنا متعصب ولا زعلان ولا غضبان، لا، ده وصل به الغضب مبلغا كبيرا على الراجح حتى سد الغضب منافذ فكره فأصبح لا يدري ما يقول، إنما هو بيقول أنا قلت ولا أريد، فهو يدري ويعرف، يدري ويعرف. الحديث لا طلاق في إغلاق، أهل العلم قالوا معنى إغلاق أن تنفذ أن تنغلق عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول، يعني الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن وعيه وشعوره وإدراكه. مسألة فيها تفصيلات، وشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كان قسم الغضب إلى ثلاث تقسيمات. على كل حال لابد أن يتحدث الزوج وأن يجلس أمام أحد من أهل العلم ليذكر له ما قال والحالة التي كان هو عليها. ولكني أؤكد مرة أخرى أن قول الرجل لزوجه أن تطالق تطلق بذلك، ولا يقول أنا لا أريد الطلاق حتى لو كان ولو قال للمفتي 100 مرة أنه لا يريد الطلاق، فلنتنبه لمثل ذلك. اختنا أم حمادة بتسأل أيضا في سؤالها الأول مهم جدا عن بأن زوجها أخذ ابنه وليطعمه، وجاء كان دوره مثلا العاشر فأعطى أو دفع شيئا من المال ليتقدم على غيره ويدخل رقم 5 بدل رقم 10. اسمحوا لي يا إخواني، هذه من المشاكل التي نعاني منها اليوم، هذه من المشاكل التي نعاني منها اليوم. هذه القضية ليست قضية محصورة في مثل هذا، ده في أشياء كثيرة جدا للغاية. أمس فقط رجل يكلمني شيئا حول ذلك. أنا أناشد إخواني المؤمنين والمؤمنات وكل مواطن في هذا البلد أن يحترم ذاته، أن يحترم نفسه، أن يحترم غيره، يعني لا تعتدي على حقوق الآخرين. ما ذنب إنسان خرج من بيته مبكرا مثلا وذهب ليقضي مصلحة في إحدى الأماكن، يسدد فاتورة الكهرباء أو المياه، أو مثلا أراد أن ينهي معاملة له في بنك أو في مستشفى كما هنا الآن رجل سيطعم ولده في مركز صحي مثلا، وقد خرج وقف في الطريق والناس وأصحاب أعذار اليوم، من منا ليست عنده حاجة ولا يرغب أو لا يود أن يقضي مصلحته في وقت مبكر؟ هل الناس بحاجة إلى لون من ألوان التأخير أو العطلة أو ما إلى ذلك؟ ناس عندها بيوت وعندها أعمال وعندها ارتباطات وعندها أولاد وعندها ربما تجارات وعندها مشاريع، وربما يكون الإنسان الواقف في الطريق مريضا أو في الطابور مريضا، ولكن يأتي غيره ليدفع مالا ويأخذ حق غيره. فأنت الآن وقعت في عدة إشكاليات. أولا أنت دفعت رشوة من النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي. الأمر الثاني أنك أخذت حق غيرك وأسأت إليه وتسببت في إلحاق الضرر به. ما ذنبه هو الواقف فترة من الزمن وأنت تأتي لتتقدم عليه؟ فالعبد يعني يتقي ربه في هذا. ولذلك أنا أعيد مرة أخرى وأقول لإخواني، يعني أناشدكم بالله تبارك وتعالى أن نتخلق جميعا بالأداب والأخلاق الإسلامية. أنا لا أريد أن أقول بأن هذه الأخلاق قد تكون موجودة في غير مجتمعاتنا، أنا لا أشيد بغيرنا، أنا أقول نحن يا أهل الإيمان كفانا أننا ننتسب إلى دين رب العالمين سبحانه، ولكن علينا أن نفقهه وأن نفهمه وأن نقوم بتطبيقه تطبيقا عمليا في واقعنا اليوم. إن الأدواء والأمراض الفتاكة التي تؤثر في الأمة الإسلامية اليوم هي بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى والانصراف عن الحق الذي جاء من عند الله عز وجل، وعدم التطبيق العملي لقواعد الإسلام في شتى مناحي الحياة. الله الله في دينكم، في أخلاقكم، في آدابكم. احنا نود يعني المصلحون في هذه الأمة يقولون نحن نريد أن نبني مجتمعا جديدا يقوم على الحق، يقوم على الاعتقاد الصحيح، يقوم على التمسك بالدين، يقوم على التمسك بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الكريمة، أن ينتشر بيننا لون من ألوان الكرم والفضل والبر والمعروف والإحسان، بل والإيثار. إيثار ده خلق جميل جدا أثنى الله عز وجل به على الأنصار الذين يعني نزل المهاجرون إليهم، وأخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى ولو كان بهم حاجة. هذه كلمة يعني دفع إليها هذا السؤال. حقيقة سؤال آخر تسأل كم مرة يعني يحرم الرضاع بالرضاع. مسألة هذه خلافية بين أهل العلم، خلافية بين أهل العلم، وكنت أبحثها يمكن في الأسبوع الماضي. فبعض الأقوال يقول 5 رضاعات، ويستند على ذلك في حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والبعض يقول بأن أي رضاع يحرم به الرضاع. لماذا؟ استند إلى يعني إطلاق الرضاع في القرآن الكريم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هكذا قال، ولم يقيد الرضاعات بقيد معين. فقال أي رضعة تحرم؟ قابل هذا القول من ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، ومع كل ذلك الفقهاء لما قالوا بهذه الرضعات قالوا أن تكون هذه الرضعات مشبعات. وخلاصة القول في مثل ذلك أقول هذه مسألة حساسة جدا، إن لم نكن قد فعلنا ولا نريد فلنتوقف ونخرج من الخلاف، ونخرج من الايه، ونخرج من الخلاف، طالما نحن لم نفعل فنخرج من الخلاف، إن وقع فمن باب الاحتياط للإنسان يترك أن يتزوج يعني شاب من فتاة بينهما أخوة وقعت من الرضاع، بينهما أخوة وقعت من الرضاع. لماذا أنا أقول هذا؟ أقول هذا من باب الاحتياط، لأن الناس ربما لا يحسبون ما وقع، لا يحسبون ما وقع، طالما أن في رضاع فيعني المرأة لن تجلس، وخاصة الناس بتبحث المسائل دي بعد مرور ما يقرب من 20 عاما أو يزيد، وربما يكون قد مات من مات ونسي من نسي. وأيضا أشير إلى هذا أن فيك الرجل في عهد النبي عليه السلام كما يعني ذكر هذا في كتب الشافعية أيضا، أن رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له بعدما تزوج بامرأة وأنجب منها، قال له بأن فلانة تقول بأنني رضعت أنا وزوجتي من ثدي واحد، فهل أفارق زوجتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، يعني كيف وقد قيل بأنكما وقع بينكما رضاع وصرتم إخوة بذلك. فالمسألة تعد يعني أيضا خطيرة، ويجب أن احنا نتأنى فيها، خطيرة من ناحية أنها لو وقع لا شيء فيها، ولكن نخشى أن لو تم رضاع يكون قد وقع الرضاع أو ما تم الرضاع وقع به التحريم، وبالتالي يحرم الزواج عندئذ، فنحتاط في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أحمد من الجيزة طالب أذهاني جزاه الله خيرا بيقول أن في رجل سأله، وهذا الرجل يعني هو وصفه بصفة الله أعلم بحاله، قد يكون جاهلا وقد يكون يعني أيضا ملحدا الله أعلم. يقول القائل أو السائل إيه، هو ربنا لو قادر على أن يخلق من هو أكبر منه فيكون هناك من هو أكبر من الله عز وجل، وإن قلت لا يقدر فهو عاجز فلا يكون إلها. حقيقة مثل هذا السؤال لا يأتي من رجل يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وهنا أنا أكرر قول الحق تبارك وتعالى أو أنطق قول الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، ما أعظم الله عز وجل، ما أعظم جلال الله تبارك وتعالى. يا أيها المخلوق الضعيف، هل غرتك نفسك فتتحدث عن الذات البرية بمثل هذا الحديث الذي لا يليق؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أكبر مما خلق، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أن يخلقه، لأنه في خلقه وإيجاده للناس أو للمخلوقات عموما لا يحتاج إلى أدوات ولا إلى آلات ولا إلى مساعدين ولا إلى غير ذلك، وإنما هو إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى كان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل يا أبو معاذ.
عبد الله،
كيف حالك؟
الحمد لله.
الله يبارك فيكم. الحمد لله.
كيف حال أهلنا في مصر؟
الحمد لله بخير ونعمة وفضل، ندعو الله لنا وندعو لكم الله يكرمكم
إن شاء الله. أسأل الله ألا تنساني من خارج دعائك في سجودك
إن شاء الله بإذن الله. حاضر إن شاء الله، نسأل الله القبول والتوفيق.
ولو أذنت لي بالأسئلة بارك الله.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، 2 أو 3 من الرجال مسافرون وهم يقصرون في الصلاة.
نعم.
هل يجوز أن يأمهم أحدهم ويصلون جماعة؟
أي.
الثاني، إذا كان الإنسان يقصر الصلاة في السفر ثم دخل إلى المسجد ووجد الناس يصلون جماعة، هل يصلي معهم أم هل يتم الصلاة أم يقصر هو يصلي لوحده؟
طيب
واضح؟
واضح.
ثالث سؤال، إذا أخطأ الإنسان في الوضوء سواء في العدد أو الترتيب، بمعنى إذا غسل الإنسان عضوا من أعضائه من أعضاء الوضوء 4 مرات أو ترك عضوا وانتقل إلى عضو آخر، هل يلزمه ذلك إعادة الوضوء من الأول أم لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الرابع والأخير، ما حكم استعمال مثبت الشعر أو دهن معين للشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بالنسبة لأخي أحمد في سؤاله، هذا السائل لا يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى ومولاه. رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، إذا أراد شيئا كان، وقد أخبر في كتابه أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى جل في علاه. ولما خلق خلقه وجه استفهاما إلى الناس جميعا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنت أيها المخلوق الضعيف، كيف يعني سمحت لك نفسك أن تتحدث عن الذات البرية بمثل هذا الأسلوب الساقط الذي لا ينبغي أن يقال. نحن ندرك عظمة الله عز وجل وجلال رب العالمين سبحانه وقوته، وأنه سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. أنت عليك أن تجيب هذا الرجل بقولك ربي أجل وأكبر مما تذكر عنه، وأنه إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا كان، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، فأفعال الله خالية من العبث. هذا الرجل يعني يذكر لونا من الباطل أو أشياء من العبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن العبث في خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، بل خلق الخلق بقدرته وأوجد الناس سبحانه وتعالى من الوجود بحكمته، ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. أمثال هؤلاء من السقوط بمكان، لا يؤبه بهم ولا ينظر إليهم، وليعلموا أن الله تبارك وتعالى قادر عليهم، ولكنه سبحانه وتعالى ربما يمهل لهم شيئا من الزمن أو شيئا من الوقت. الأخ أحمد يعني أيضا سؤاله الثاني أيضا حول القدر، يقول في رجل تصرفاته وأخلاقه سيئة، ولما تيجي تكلمه حسن من وضعك أو من أخلاقك يقول ده شيء ربنا قدره علي. حقيقة هذا شأن المشركين والعياذ بالله رب العالمين. أهل الشرك والضلال والانحراف احتجوا على شركهم بتقدير الله عز وجل لهذا الشرك، ورب العالمين سبحانه وتعالى رد عليهم وبين أنه لا حجة لهم في ذلك. ولذلك أنا سأذكر كلمات في هذا أرجو أن يتبين بها المقام. رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يعني سيأتي له حديث في شرحي لسنن أبي داود في المستقبل القريب إن شاء الله تبارك وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهذا التقدير يتجدد، ففي تقدير يعني تم في الأزل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي تقدير سنوي يقدر الله عز وجل في كل سنة ما سيكون في السنة التي تدخل، وفي تقدير عمري للجنين وهو في بطن أمه. الله عز وجل يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه لينفق فيه الروح، ويأمره ب4 كلمات أن يكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. ده أيضا تقدير يسميه تقدير عمري. في تقدير يومي، وهو المقصود في قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد هذا التقدير السابق، يجب أن يعلم العبد أن هذا التقدير السابق لا حجة له فيه لأسباب. أولا أن هذا التقدير لم يجبر العبد على أن يفعل، بل إن العبد خلقه الله عز وجل وترك له حرية الاختيار في أن يختار هذا أو هذا، والعبد هو الذي يختار، ولكنه عند اختياره يختار ما سبق في علم رب العالمين سبحانه. فلقد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيولد في يوم كذا وفي ساعة كذا، وأن هذا سيفعل كذا وكذا، فكتب الله على حسب علمه. ولما وجد هذا المخلوق وقع منه العمل بحريته وإرادته واختياره، ولكنه جاء موافقا لعلم الله السابق، لأن ربي واسع كل شيء علما، فلا حجة لأحد من الخلق. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث وفي الصحيحين، قال كنا في جنازة في بقاع الغرقد، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على حافة القبر، ولما يلحد الميت كانوا بيلحدوا لسه ما انتهوش من وجود اللحم وإنهائه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عودا من الأرض بيده ينكت به الأرض بالعود، وقال إيه؟ ما منكم من أحد إلا وقد علم مكانه من الجنة أو النار. فقال له أحد الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ذلك، يعني طالما أن كل واحد مننا عرف مقعده من الجنة أو النار، ففيما العمل إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أفلا نتكل على ذلك وندع العمل؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه، تأملوا الجواب الحكيم، اعملوا، لم يقل، رغم أنه قال بأن كل واحد منكم معلوم مكانه أزلا، معروف مقعده هو في الجنة ولا في النار، قالوا طيب هل نكتفي بذلك ولا نعمل؟ هل طالما أن أمر قد فرغ منه، كما في رواية أخرى أرأيت ما نحن فيه، أمر قد فرغ منه أم ماذا؟ فقال أمر قد فرغ منه، يعني خلاص مسجل ومسطور ومكتوب. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شوف تأملوا الآيات كما قال أهل العلم، الآيات في بداياتها قبل أن يقول فسنيسره ذكر العمل، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وكل ذلك عمل، فلا بد من العمل، لا يحتج العاصي بقدر الله على معصيته. ولذلك بعض أئمتنا رحمهم الله يسمون المحتجين بقدر الله على المعاصي القدرية الإبليسية أو المشركية. ليه؟ لأن المشركين سبقوهم إلى ذلك، قال الله عن أهل الشرك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم. ها هم ساروا خلف من تقدمهم من أهل الشرك، ومن يقول بذلك هو تابع لهذا الرعيل الأول من المشركين. اختنا أم علاء جزاها الله خيرا، وأيضا يعني جاءني سؤال من اختنا أم سالي حول هذا الموضوع، عن بعض التصرفات اللي يمكن أن يقوم بها بعض إخواننا من أهل الخير أو ممن نظن فيهم خيرا، خاصة اختنا أم سالي بتقول أصبحنا متحيرين مش عارفين مين على صواب. شوفوا يا إخواني، البشر يخطئ ويصيب، ولا حجة علينا أو لا نحتج بعمل مخلوق على ديننا، وإنما الحجة لدين الله عز وجل، والمخلوق يخطئ ويصيب. فالإنسان اللي يحضر حفل مثلا فيه صخب أو ضجيج أو لون من ألوان المنكرات عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يحضر مثل ذلك، أو على الأقل إن حضر لعلة أو حاجة والله يتولى سرائر العباد وأنا لا أعلم، عليه أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. رب العالمين سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن بصفات ما أروعها، ما أجملها، ما أعظمها، ما أدقها، وصف عباد الرحمن بصفات في سورة الفرقان، ومنها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا من صفات عبادي الرحمن. أرجع فأقول نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي مع عبد الرحمن. تفضلي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، هو في اخت مطلقه ومعها 3 اولاد.
نعم.
والدها ادها قطعه ارض مباني يعني.
نعم.
قال لها ان دي بتاعتك انت واختك.
اه.
فاختها قالت لها انا يعني حق ايه متنازله لك عنه؟ فهل يجوز شرعا ان والدها يكتب لها قطعه الارض باسمها وهو عايش؟
الله يرضى عليك، نحن لا نعرف من هم الورثه في ذلك. اولا هل هو يعطي وله من يستحق ايضا ميراثا ام لا؟ لان معروف ان طالما ان لها اخت الان، فكيف اذا قد يكون هناك ورثه؟ وقد يكون
في اخوات ثانيه يا شيخ، هو في قطعه ارض غيرها يعني في مكان غيره، بس هو قال ان قطعه الارض دي بتاعتك انت واختك علشان ظروفها يعني.
لا انا
اختها قالت انا متنازله عن حقي لها.
هو كل واحدة تتنازل. أنا أتكلم عن أصل الحكم، الله يبارك فيك.
نعم.
لا وصية لوارث.
نعم.
هذه الأخت اللي أبوها يعطيها قطعة أرض مثلا، إن كانت ممن ترث فلا يحق أن يخصصها بشيء دون سائر الورثة.
نعم.
إن أراد، وإن كان هذا لا أراه، إن هو يقسم تركته الآن وأنا لا أرى ذلك كما أقول، أو إن هو يعطيها على أساس أنها بصورة مؤقتة جزءا ويخصم بعد ذلك من التركة والميراث، ويعمل عقد بمثل ذلك أو محضر بمثل ذلك لحالات معينة، إنما الحكم في مثل هذا مني الآن يحتاج إلى لون من ألوان التفصيل. على كل حال يرجع في ذلك إلى أحد من أهل العلم عندكم، بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذنك فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا معايا جوزي مريض.
نعم.
فعينا دين.
نعم.
يعني برج من حضرتك ممكن تساعدني في هذا؟
نسأل الله التيسير إن شاء الله.
أرجوك الدعاء لنا شيخ.
إن شاء الله ربنا ييسر لنا ولكم الأمر ويقضي عنا وعنكم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا لما سالتك من شويه بقول لك يعني
الله يبارك فيك يا يعني هذه الاسئله انا اجبت عليها، وربما تكون بعض الاسئله فيها لون من الوان الحساسيه ولا يذكر الكلام هكذا، ولو سئل فيها من هو امام من الائمه هذه امور معروفه وسهله، بارك الله فيك. انا قلت كل ما يخرج من المراه من هذه الافرازات تتحرز منه المراه، بارك الله فيك، وتطهر المكان، وإذا أصابت هذه الإفرازات شيئا من الثياب تطهر هذه الثياب، بارك الله فيكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي 3 أسئلة يا سيدنا الشيخ.
تفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول، شخص قام بالنوم مع امرأة واستمتع بها لكنه لم يقم بالإيلاج، فهل عليه حد وما هي توبته؟ السؤال الثاني،
انما مع من؟ مع غير مراته؟
نعم، غير مراته.
اه.
السؤال الثاني، انا يا سيدنا الشيخ اشتغل بميدان الجيش، وقبل ولوجي لهذا الميدان قمت باعطاء قدر من المال لشخص ما لكي يسهل علي الولوج، فما حكم هذا المال؟ وهل الاجر الذي اتقاضاه كل شهر حرام؟ وبماذا تنصحني يا سيد الشيخ؟
حاضر.
السؤال الثالث، من أساسيات الجيش هنا في المغرب حلق اللحية، فماذا تنصحني وأنا شاب مقبل على الزواج؟ وشكرا لكم يا سيدنا الشيخ.
طيب حاضر. أقول يا إخواني، أولا أفعال العباد ليست يعني حجة، فالعبد يخطئ ويصيب، والمسلم يعني عليه أن يعني يلتزم بتعليمات الإسلام، ولكن لو أن إنسان رأينا فيه صلاحا أو لمسنا فيه خيرا ثم وجدناه في موقف من المواقف أو ما إلى ذلك، نحن لا نعرف الدافع إلى الفعل. على كل حال علينا أيضا أن نحسن الظن به ما أمكن، نحسن الظن به ما أمكن، ولكن فعله هذا لا نحتج به ولا يكون دليلا على أن نفعل كما فعل هو، لا يكون دليلا. ويعني لعل يعني بعض إخواننا الذين يمكن أن يقع الواحد منهم في لون من ألوان المخالفات يستمع إلى مثل هذه التوجيهات ويحذر من الولوج في مثل هذه المنكرات. أختنا الحاجة فاطمة تقول أنها قريبة من 60 عاما الآن، ولما تيجي تصلي العشاء او بعض الصلوات صلي ركعتين وتنسى وتسلم ماذا تفعل؟ اقول ان فعلت ذلك عليها مباشره ان هي تدخل في الصلاه وتكبر وتاتي بركعتين ثم تسلم ثم تسجد سجدتين للسهو، أو تصلي ركعتين ثم تسجد قبل التسليم أيضا تسجد سجدتين تعرفان بسجدتي السهو. الإنسان يسهو ويخطأ يعني، وهذا أمر يرد على الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ذات مرة ركعتين، فلما تقدم له رجل يعني يقال له ذو اليدين، هل قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال كل ذلك لم يكن لأنه ناسي. فقال لا، أنت صليت ركعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. على كل، من سهى في شيء من صلاته عليه أن يركع أو يسجد سجدتين للسهو، وإن شاء الله تعالى هاتان السجدتان تجبران الخلل الذي قد وقع. تسأل أيضا أختنا الحاجة فاطمة، تقول إنها بتشوف بعض الناس يسبحون بالسبحة أو بالسبحة وقد أغلقوا أفواههم ما ينطقون، سألتهم بتعملوا إيه؟ قالوا إحنا بنقول بالقلب. حقيقة يعني في مثل هذه الحالات لا أرى أن يعني يمسك الإنسان السبحة، لأن فيها ربما تزكية للنفس إنه رجل يعني من الذاكرين وما إلى هذا. التسبيح يكون بالنطق باللسان بالذكر، بذكر الله تبارك وتعالى، ولكن ربما هذه أصبحت من عادة عند بعض الناس، وربما استحى من سئل أنت يعني نراك لا تنطق ولا تسبح ولا تتكلم، فقلب القلب لعله يعني هو لا يسبح مشغول يعني، أو يعني أنه مشغول بقلبه بذكر الله تبارك وتعالى. ولكن يعني أنا أنصح من يفعل ذلك أن يتوقف عن مثل ذلك. أختنا أم عمرو من الشرقية جزاها الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى جميع إخواننا من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. تقول أنها ارتكبت ذنبا وتابت منه، ولكنها بتتذكر هذا الذنب باستمرار. أقول لها إن شاء الله تعالى نفسك نفس لوامة تذكرك بهذا الذنب لتجدد الاستغفار والتوبة. سلم يتذكر الذنب الذي فعل ويكون منه دايما على بال، ده يدفعه إلى مسائل متعددة. أولا إلى تجديد التوبة، كثرة الاستغفار، العمل على عدم الوقوع أو الرجوع في مثل هذا الذنب مرة أخرى، لأنه يحضر دايما على باله. فإن شاء الله دي علامة من علامات الخير فيك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للنقاب فهو مسألة خلافية بين أهل العلم كما نعلم. البعض من الفقهاء يعني يرى بأن النقاب واجب على المرأة أن تنتقب، ويرى فريق آخر وهم يعني ربما يعني أقوالهم كثيرة في هذا وأعداد أهل العلم في ذلك كثيرة، أن النقاب غير واجب وأنه سنة ويتوجب عند الفتن. ولكن على كل حال المرأة عليها أن تحذر الفتن من أن تفتن هي أو أن تفتن غيرها. وربما لما المرأة تنتقب تكون في هذا صارت متشبهة على الأقل بنساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابيات الكرام. وده حتى من يقول بأنه فضيلة، إحنا في هذا الوقت وفي هذا الزمن نحن بحاجة إلى أن نحقق هذه الفضيلة فينا أكثر مما كان الأمر من قبل، ربما لضعف الدين وربما للفتن التي تمر بالمؤمنين وغير ذلك. وإن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقك لأن تقومي بما فرض رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تستري جسدك سترا كاملا، وأن تفعلي ذلك لله تبارك وتعالى. أخونا أبو معاذ من الجزائر يصلني دائما، وصله الله تبارك وتعالى بهداه وجزاه الله تبارك وتعالى خيرا على كثرة سؤاله وتواصله. له أيضا عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول اثنان أو ثلاثة من الرجال مسافرون ويقصرون الصلاة، هل يجوز أن يأمهم أحدهم؟ نعم، بل أقول هذا واجب، بارك الله فيه. هم يصلوا جماعة إذا دخل الوقت بدل ما يصلي كل واحد منهم فرادة، وصلاة الجماعة كما ورد في الحديث تفضل عن صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة، فهي طبعا شيء عظيم للغاية، بل في أحلك الظروف والأوقات في المعارك اللي يقع فيها القتال بين أهل الإيمان وأهل الشرك ما أسقط الإسلام الصلاة جماعة، وهذا أمر معلوم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤاله الثاني يقول: إذا كان رجل مسافر ويصلي الصلاة قصرا، وبالمناسبة يعني صلاة الرباعية لما الإنسان يصليها يقصرها إلى ركعتين، ده من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان لما يأتي ذلك بهذا هو يتمثل الهدي النبوي ويطبق أيضا شيئا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يفعل الإنسان ذلك أيضا فهو يعد متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. يكون رجل يصلي قصر بعدين دخل المسجد وجد الناس يصلون جماعة، هل يدخل معهم ولا يصلي وحده؟ هذه الحقيقة مسألة دقيقة جدا يا إخواني. الصلاة رخصة، صلاة القصر رخصة، والإنسان إذا جاء الوقت حتى وتعمد أنه ينزل وحده ودخل الوقت والناس بتصلي جماعة، عليه إن استطاع أنه ينزل ليحضر الجماعة ويصلي مع الجماعة تاما فهذا أفضل له وأولى. ليه؟ لأنه يصلي في أول الوقت ويصلي أيضا مع جماعة المسلمين. صلاة القصر ديت هي تسن لمن كان وحده أو مع جماعة من أهل السفر كالسؤال الأول، إنما أنا دخلت المسجد لأصلي وجدت جماعة يصلون علي مباشرة أن أدخل معهم، السنة في هذه الحالة إن أنا أصلي الصلاة تامة، وهذا عليه جمهور أهل العلم. حقيقة بعض العلماء شذ في هذا، ولكن لا يعتبر الخلاف في هذا سائغا فيما أراه، والله تبارك وتعالى أعلم، لورود ذلك عن ابن عباس وغيره من أئمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الشاهد: إذا دخل المسافر المسجد ووجد الناس يصلون فيه وهم مقيمون من أهل البلدة فليدخل معهم وليتم صلاته، ما يقول والله أنا بعد ركعتين أخرج أنا وأترك الصلاة، هذا لا يحق ولا يجوز لك وتكون بهذا مخالف السنة بارك الله فيك. لو أن إنسان أخطأ في الوضوء وبيتوضأ، وضرب لي مثال أخي أبو معاذ قال يعني مثلا بدل ما نسي أو أخطأ، والخطأ يرد على الإنسان، بدل ما يعني يغسل العضو ثلاثا غسله أربعا. حقيقة السنة ألا يزيد غسل العضو عن ثلاث، هذه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو فعله. النسيان على كل حال أو الخطأ معفون عنه بإذن الله تبارك وتعالى، معفون عنه بإذن الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم قال رب العالمين في أواخر سورة البقرة دعاء وجه من أهل الإيمان واستجاب الله هذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعلت. يسأل عن حكم استعمال مثبت الشعر في الرأس، كان في الرأس أو اللحية. ثبت الشعر يعني يجعل الشعر يعني لا يتحرك مع الهواء وما إلى ذلك. أنا أقول يعني استعمال مثل ذلك لو ترك من وجهة نظري لكان أفضل، ولو فعل يشترط فيه التالي: أولا ألا يكون له تأثيرات سلبية، يعني لا ضرر ولا ضرار، كمثبت الشعر ده مع الزمن أو مع الوقت يؤدي إلى أضرار للشعر أو للإنسان في أي جزء من بدنه فعليه ألا يفعله. ثانيا ألا يحول بين هذا المثبت بينه وبين وصول الماء إلى الشعر في الوضوء أو في الغسل، فإن فعل فلا يجوز فلا يجوز ذلك. أخونا محمد من المغرب، وهو ده آخر كان سؤال جاءني، يعني ذكر موقف، يقول رجل يعني ربما خلى بامرأة غير أنه يعني لم يجامعها، ولكن ربما يكون قد يعني اقترب منها بأي لون من ألوان الاقتراب، هذا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعظم حرمات الله عز وجل. على العبد إن وقع في مثل هذه الموبقات أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الله وأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولذلك إحنا لما بنتكلم بعض الناس يقولوا والله أنتم عندكم يعني أمور تكلموا فيها وما إلى ذلك ربما لا تدعو الحاجة إليها، لا يا أخي بارك الله فيك. إحنا لما نقول بأن الإسلام مثلا لما يحرم الزنا بيحرم أي طريق يوصل إليه، ومن ذلك يعني سفر المرأة بلا محرم، خروج المرأة غير متسترة، أو الاختلاط بين الرجال وبين النساء وغير ذلك. ليه؟ حتى يعني يجفف المنابع كما يقال للوصول إلى هذا المنكر العظيم. هو في سؤال الثاني والثالث سأجمع بينهما ويجيب جواب واحد، ويقول أنا أعمل بالجيش، دخلت الجيش ده بدفع شيء من المال، هو لسه ما شاء الله يعني شاب، وبيسأل يعني إيه العمل في ذلك، هذه معصية لا شك ورشوة. وبعدين يقول أنا بحلق اللحية وأنا شاب مقبل على الزواج، ماذا أفعل؟ يقول انصحني، هل أترك هذا العمل ولا؟ أنا أقول إن يسر الله لك عملا آخر، إن يسر الله لك، الله قال لك أخرج هكذا، لا ابحث واجتهد، إن يسر الله لك عملا آخر ولو بأجر أقل لعله يكون بركة لك. تبدأت هذا العمل والدخول فيه بطريقة غير مشروعة، فيعني من التوبة إلى الله عز وجل أن تقلع عن مثل ذلك. وبهذه المناسبة يعني أيضا أقول لي يعني من يلزمون الناس في بلادهم من أفراد القوات المسلحة أو الجيش أو الشرطة أو غير ذلك أن يحلقوا لحاهم، لماذا ذلك؟ يعني ما هي الدوافع أو الأسباب الداعية لمثل ذلك؟ حلق إطلاق اللحية من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي عليه السلام وهم يصلون وراءه، يعني لا يشاهدون وجهه لأنهم خلفه عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون قراءته في الصلاة باضطراب لحيته، ما يدل على كبرها وعظمتها صلوات الله وسلامه عليه، فهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حاجة عطيات، السلام عليكم. طيب على كل حال يعني مثل هذا السؤال جعلني أوجه هذا التوجيه، وعموما أنا أوجه الناس في كل القطاعات بتقوى الله تبارك وتعالى والعمل على ما يرضي رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أمة الله. تفضلي. تفضلي. تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله شيخ بس في قضية خلاف أسري، ولكن حسيت إن هي مست العقيدة شيئا ما.
تفضلي.
هو يعني أنا عندي ولد عمره 17 سنة، ومعروف السن ده قد ايه مرهق ومتعب، فاحيانا كتير جدا اطالب والده انه يشتد معاه في التربيه وانه ما ينفعش يعمل كذا ولابد ان هو يوجهه الى كذا وكذا، والولد مفرط جدا، وبعدين ابوي يرد يقول لي الله عز وجل ولا يربيه، اسكتي سيبيه ربنا هيربيه لنا، فقول له لا، فالله عز وجل امرنا ان احنا حتى امر في القران قال رب ارحمهما كما ربياني صغيره.
نعم.
فهل انا عندي خلل في العقيده ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني في ابني، ويجب ان انا اسيبه كده يمشي زي ما يمشي، والله عز وجل سوف يربيه ويهديه واللي مقدر ليه هيشوفه، وان طيب. زوجي هو اللي على صواب ولا انا اللي على خطا؟ فرجاء الله يعزك ويعني يشخص لي الداء ووصف لي دواء، وربنا يبارك لنا فيكم، وطبعا اسال حضرتك الدعاء بالله عليك الولد.
ربنا يوفقنا واياكم. طيب تابعي معي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله
وبركاته. تفضلي يا ابو محمود.
تفضلي.
تفضلي.
عايزه اسال بس حضرتك بس على سؤال كده.
اتفضلي.
انا واقف محنه وتعبانه وعندي فلف عمل ساعدني، وجوزي يعني مش هنا في ابني، فهو يعني موظف السجن، والفلف عمل ساعدني وعمل يشتم فيا واجناد وعمل يهددني ويقول لي انا هاخد عيالك وانا تعبانه، والله انا بدعي ربنا ليل ونهار انه يصلح حاله وحاله.
اللهم امين.
وانا تعبانه والله فضلت الشيخ عايزك بس يقف جنبي ودايلي.
نسأل الله عز وجل ان ييسر لكم الامور وان يهديها ضل المسلمين.
ويصلح يصلح الجوز يصلح عشان خاطر اولاد. يقفوا جنبي ما يسيبنيش.
نسأل الله عز وجل ان يهديه ويصلح حاله. اخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله لو سمعت يا شيخ واحد دخل على ان هو هيطلق، بس عايز يعرف ايه حقها وايه حقه بالظبط، يعني الشرع قال
داخل على ايه؟
طلاق. طلاق.
طلاق؟
اه.
طيب وبعدين يعني احنا عايزين نزوج الناس مش نطلق.
هنعمل ايه بس يا شيخ؟ هو يعني خلاص كل واحد ياخد نصيبه واسمته.
الصلح خير بارك الله فيك.
ماشي، عايزين نعرف ايه حقها الشرعي وحقي.
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك يا شيخ الله يكرمك.
اتفضلي.
انا كان حصلت مشكله بيني وبين زوجي ورمى عليا اليمين الصلاه ثلاث مرات. فقالوا لي ان كده اليمين الثالثه ديت وقعت. لما روح يسال فضيله الشيخ في دار الافتاء عندنا في اسكندريه في سموحه قال له ما دام كان في جماع قبل المشكله قبل يمين الطلاق بساعتين لا يقع. فالمفروض ان هما رحنا للشيخ تاني قال لي تعالي بعد شهرين وان شاء الله يكون في حل. بعد شهرين قعد اصلا مش متعلمه يا شيخ فقعد يقرا لنا شويه من المصحف على اساس ان هو كده بيرجعنا وانا مش مستريحه نفسيا المفروض ان انا رجعت كده. فبالله عليك تقول لي
انا لا اعرف طبعا الله يبارك فيك لا اعرف ماذا قال الزوج وانا نبهت مرارا هذه المسائل لا يفتى فيها هكذا وإنما يجب على الزوج أن يرجع إلى أحد ممن يثق في دينه وعلمه يا رجل يكون من أهل العلم ويذكر له ما حصل وما حدث ويجيبه إن شاء الله. القضية الأولى التي تقوليها أنه يعني إن وقع طلاق بعد جماع بساعتين لا يقع هذا يعني شيء لم يعني نسمع به من قبل. هو في حاجة معروفة أنه هو الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. إنما لو طلق على أرجح أهل الأقوال أهل العلم في طهر جامع فيه يقع الطلاق. على كل حال يعني لا أعرف ماذا قال الزوج مرة أخرى ويرجع هو إلى أحد من أهل العلم ممن يثق في دينه وعلمه ليسأله عن هذه المسألة بارك الله فيك وليعرف أيضا وليسأل هذه أول مرة ولا يعني سبق الطلاق قبل ذلك أو ما إلى ذلك. طيب اختنا أمة الله بتسأل بتقول ان عندنا قضية فعلا قضية تربية الأولاد وهي قضية شائكة وتحتاج إلى حنكة والأولاد أيضا يحتاجون إلى دعاء وتوجيه. فكم من الأولاد يحتاجون إلى تربية وإعداد وكم من أولاد لا يسمعون النصائح والتوجيهات ونسأل الله السلامة والتوفيق. اختنا أمة الله عندها ولد عنده 17 سنة بتطالب والده تطالب والده بأن يعني يتنبه لتربية ابنه والولد كما ذكرت مفرط غير ملتزم بتعاليم الشرع أو لما خلقه الله له. تقول أبوه يقول لا يتركيه ربنا سبحانه وتعالى يهديه وهو الذي ربنا هو الذي يربيه. صح نحن نقول الهداية والتوفيق بيد الله ولكن يا أخي ولعله يسمعني الآن لا بد من اتخاذ الأسباب. أنا أسأله الآن الأب ده السؤال التالي هذا الولد جاءك من أين؟ وإنسان يريد الولد عليه أن يسعى ليتزوج يعيش مع زوجه يرزق بالولد. ما ينفعش واحد يقول والله أنا عايز ولد وأنا جالس في بيتي ولن أتحرك ولن أتزوج. لا هناك أسباب بها تكون الحاجات أو تقع الحاجات بفضل الله تبارك وتعالى وتيسيره. فلا بد من التربية والتوجيه. أنا أطالب هذا الأب بأن يستجيب لزوجه لأم هذا الولد وأن يسعى في تربية ابنه وهو مسؤول عن ذلك. الأخت أمة الله كثيرا ما تتصل بنا وهي على شيء من العلم جزاها الله خيرا لأنها ذكرت الآية اللي كنت أنا أود إن أنا أذكرها في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ايه كما ربياني صغيرا. في امور مهمة تقع على عاتق الوالد والوالدة تجاه الاولاد ولا اعني فقط مجرد يعني هناك التربية اللي هي تشمل الطعام والكساء والغذاء والعلاج والتعليم. في تربية نطلق عليها تربية توجيهية او تربية دينية هذه لابد منها. لا يترك الرجل ولده هكذا. ما ينبغي لإنسان ما إن هو يساهم في المجتمع بذرية ثم بعد ذلك يترك هذه الذرية للشوارع والطرقات. تقوى الله عز وجل تقوى رب العالمين سبحانه أمور لازمة علينا أيها المؤمنون ومن ذلك السعي في العناية بالأولاد. الحقيقة إخراج والسعي في تربية الأولاد لأن احنا نخرج للمجتمع رجال أكفاء صالحين وبنات صالحات ده يعني المجتمعات الإسلامية تسعد بمثل ذلك. فلا بد من التربية ولا بد من العناية بها. أخونا محمد من السعودية يعني لا أدري ليه هو زعلان ويقول يعني قول لي ايه اللي انا اعمله عشان اطلق. ودايما لما بيجي واحد يقول والله عايزين نحضرك في الطلاق، انا اقول بس احنا نحضر في الزواج احسن من الطلاق، لان يعني لا نحبذه ولا ندعو اليه وان كان هو مشروع عند الحاجة اليه. على كل حال هو يقول يعني ايه الحق الشرعي في الطلاق. انا فهمت ما قال، وانا بس فقط اريد ان انا اقول له بان يعني مسائل يجب ان يعرفها من قبل لكي يطلق طلاق على السنة. ان هو لا يطلق والمرأة حائض، ولا يطلق في طهر جامع فيه المرأة. هذه مسائل يجب ان الرجل يعني ان يعرفها ليكون طلاقه واقع او موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ننظر في الحق اللي هو الشرع اللي بيقوله. نقول للمرأة إن عقد عليها الرجل ولم يدخل بها وأراد أن يطلقها فلها نصف ما أعطاها من المهر، إلا إذا عفى هو وأعطاها المهر كامل، أو عفت هي وردت إليه المهر كاملا. إذا لو كان الطلاق واقع قبل الدخول بالمرأة فالمرأة لها نصف الإيه؟ على تفصيل لا أريد أن أنا أقوله الآن، لبعض الفقهاء يقول يعني إن خلى بها خلوة شرعية وجب المهر كله، والخلوة الشرعية كما يقول الفقهاء أغلق الأبواب أو أسدل السطور. فالمهم إن طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، تعطيها نصف ما سميت لها من مهر. طيب بعد الدخول تعطيها بارك الله فيك مهرها كله وما قد كتب عليك ما يعرف بمهر متأخر. ليه؟ لأن أو الصداق المؤخر، لأن الصداق ده جزء من الإيه؟ جزء من المهر، وأنت أوجبته على نفسك، وهو يصبح حق لمن؟ يصبح حق للزوجة المدخول بها أن تعطيها إياه، أن تعطيها إيه؟ إياه. طيب عندي بعض الأسئلة اللي تصل إلى القناة عبر الرسائل القصيرة، وأود أن أجيب عليها أو على بعضها الآن. في طالب في مرحلة يدرس في كلية الطب في السنة الرابعة، وهو يقول أنا محتاج جدا للزواج ولا أستطيع أن أنا أصبر، ويعني ماذا أفعل؟ حقيقة يعني إن كان هناك لي من توجيه فليس مني، وإنما هو من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول يا معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إنسان عنده قدرة ومؤونة النكاح أو الزواج عليه أن يفعل، ومن لم يستطع يعني عجز الإنسان لعدم وجود المؤنة والكفاية أو السكن أو غير ذلك، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني إن شاء الله الصوم فيه حماية. وده كلام مين؟ كلام المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فعل على الإنسان أن يصبر وأن يصوم لله تعالى. نعم أخ ربيع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك عامل فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك يا مرحبا.
بنحبكم في الله والله.
حبك الله حبتنا له.
وبنحب الشيخ حسان كثير والله في الأردن وهون كثير والله.
جزاك الله خيرا.
والله بدنا نسأل بالنسبة في بعض الشباب وهم بيتوضوا يمسحوا على الحذاء بدل الجراب.
نعم.
فبدنا نسأل شو يعني، هل بيجوز الحكي هذا ولا لا؟
الحذاء اللي هو بيلبسه يعني فوق الجورب.
فوق الجورب
في حذاء يكون من الجلد كده خاص يمشي به الانسان، هذا المعنى
غير الحذاء الجلد اللي بده فيه.
هو يمسح على الجورب بارك الله فيك.
طب بالنسبه لمسح الحذاء هاي كده
يمسح على الجورب، يمسح على الجورب
يعني.
نعم اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كنت عاوز التليفون الخاص بتاع حضرتك يا شيخ، والله كلمة رسالة خاصة كده.
والله التليفونات أزعجتنا كثيرا بارك الله فيك، يعني كان في سؤال سهل ميسور لا يحتاج إلى يعني فضيحة كما يقال، قله الآن. وإن كان عندك شيء يعني بإمكانك ترجع إلى أحد الأئمة المفتين عندكم هناك وبإمكانه أن يجيبك، وإن أردت مصرا على ذلك فخذه من الكنترول واسألني بعد ساعة كده تقريبا بارك الله فيك. أيضا سائل يقول أنا عندي مال وضروري أو محتاج بصورة ملحة إن أنا أضعه في بنك، فماذا أفعل؟ يعني لا أستطيع أن أتاجر. قد يكون السؤال يعني وارد من أحد الأخوات جزاهن الله خيرا. فأنا أقول في الحقيقة لو نظرنا إلى بنك يعني كبنك فيصل الإسلامي فيما أعلم، بل كده أسس ليكون إسلاميا ليتعامل فيه معاملات صحيحة. فأصل النشأة فيه ووضعه ومن يعني أسسه وقام على وضع قواعده، وأعرف بعضهم منهم يعني الدكتور عيسى عبده رحمه الله تبارك وتعالى، وبعض أيضا إخواننا كانوا في دار الإفتاء رحم الله الجميع كالشيخ محمد خاطر مفتي مصر الأسبك وغير هؤلاء. مهم يعني هذا وضعت له ضوابط ليكون إسلاميا. الآن بنسمع أن في بعض المعاملات قد تكون فيها لون من ألوان الخطأ. على كل حال ربما يكون هو أسلم البنوك الحالية الآن، والشيخ الدكتور علي السالوس جزاه الله خيرا هو يعني أحد المتخصصين في هذه الجوانب المهمة، وأنا أرى بأن يعرض عليه مثل هذا السؤال ويؤخذ بقوله فيه جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. مسألة يعني في الحقيقة مهمة بتطرح دائما، إذا مات لنا ميت مثلا إيه الأشياء التي يمكن أن نفعلها لنصل هذا الميت بها أو لنقدم له خيرا. يا إخواني الدعاء كما أقول لا تنسونه أبدا، الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. وارد في القرآن الكريم آيات كثيرة من دعاء المؤمنين، من دعاء الأولياء، من دعاء الأنبياء والمرسلين، حتى لنا نحن يا أهل الإيمان. ودعوة المسلم يا أخي المسلم بظهر الغيب مستجابة، بل إن إحنا لما بيموت الميت بنصلي عليه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة دي فيها إيه؟ فيها دعاء للميت. النبي عليه الصلاة والسلام وجه إن إحنا بعد ما ندفن الميت نبقى واقفين على القبر نستغفر الله له ونسأل وندعو له ونسأل الله له تبارك وتعالى الإيه؟ التثبيت. فعلى رأس ذلك الدعاء. أيضا الصدقة عن الميت، يتصدق عن الميت، هذا أيضا نافع جدا. أيضا العمرة إن استطاع الإنسان يعتمر أو يحج عن الإيه؟ أو يحج عن الميت. هذه أمور يعني تفعل. أختنا بتقول أيضا أنها بأن أمها توفيت وكان عليها صيام، هي تقول أنا لا أعرف عدد الأيام ماذا أفعل. أقول يعني هي على كل حال عليها أنها تجتهد في معرفة هذه الأيام، عليها أنها تجتهد في معرفة هذه الأيام. يعني طبعا أمها مريضة كما ذكرت لا تستطيع الصيام، فكان الواجب عليها الإطعام، فهي تطعم عنها عن كل يوم صامته مسكينا. والإنسان يستطيع أن يقدر يعني، وإن وقع يعني في الخطأ أرجو أن يكون هذا فيه يعني عفو وسماحة إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر يعني سؤال معي هنا الآن، واحد يسأل عن المشروبات اللي هي يقال عنها مشروبات روحية أو ما إلى ذلك، أو قد تسمى بغير اسمها. يا إخواني أي شيء يسكر قليله فلا يجوز شربه بحال من الأحوال، لا يجوز شربه بحال من الأحوال حتى ولو تسمى بغير اسمه، ودي بلية أو آفة الأمة وقعت فيها في مثل هذا الزمان. الخمر حرام، أم الخبائث، وما يعني أسكر كثيره فقليله حرام مهما كان هذا القليل، لا تضعه حتى على فيك، وهذا قول جمهور أهل العلم، ليس هذا من كلامي. فلنتق الله تبارك وتعالى في مثل ذلك، ولنترك مثل هذه الأشياء. ولا أقول يعني أمور متشابهة، لا يا إخواني، ده منصوص على تحريمها مقطوع بحرمتها. وبهذا أنهي معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار